بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعاود حديثنا إن شاء الله عز وجل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا قبل ذلك في أول أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السنة السابعة بحسب ترتيب الخلاصة البهية فيها 29 حدثا. هذه السنة فيها 29 حدثا. أول حدث في المحرم من هذه السنة رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أرسل أبا رافع وعبد الله بن أريقط وزيد بن حارثة، فأتوا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، وسودة بنت زمعة، وأتوا طبعا أبو بكر أرسل معه عبد الله بن أريقط ليأتي بأهل أبي بكر، فأتى بأم رومان وعائشة وأسماء وعبد الرحمن بن أبي بكر أو عبد الله بن أبي بكر، وجاء كذلك بأسامة بن زيد وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم وأم أسامة، يعني في رحلة العودة دي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بناته فاطمة وأم كلثوم فقط، وسودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهم أثناء بنائه للمسجد بعد الهجرة. طيب لماذا لم تأتي زينب مع هؤلاء؟ لأنها كانت تحت أبي العاص ابن الربيع ولم يكن أسلم في هذا الوقت. طيب لماذا لم تأتي رقية رضي الله عنها؟ لأنها كانت مع عثمان رضي الله عنه في الحبشة. إذن لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهما. ظلت زينب عند أبي العاص حتى كانت غزوة بدر، وبعد غزوة بدر أسر فيها أبو العاص، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من الأسرى، فأرسل أهل كل واحد منهم بمال ليفديه من الأسر. فأرسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قلادة تفتدي بها زوجها أبا العاص، وكانت هذه القلادة لخديجة رضي الله عنها، أهدتها لزينب ابنتها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها وطلب من الصحابة أن يطلقوا لها أسيرها وأن يردوا عليها قلادتها، وشرط عليه أن يبعث إليه بزينب، فبعث بها ثم أسلم بعد ذلك أبو العاص في العام السادس من الهجرة، في أواخر العام السادس من الهجرة أسلم أبو العاص. فرد إليه النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا جديدا. قال الشارح: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، لأن تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية، إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك، فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها، ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه، يعني لما كان التحريم نزل في هذا الوقت أسلم أبو العاص فردت عليه بالنكاح الأول. وفي المحرم من هذه السنة كانت غزوة ذي قرد على الراجح، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد صلح الحديبية لم يقم بها إلا ليالي قلائل. طيب عمل إيه بعد كده؟ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح. ما معنى قوله بظهره؟ يعني بالإبل التي تركب. ومعه سلمة بن الأكوع، يبقى رباح وسلمة بن الأكوع خرجوا بالإبل التي يركبها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم. وخرج سلمة معه قبل الفجر بفرس طلحة يسقيه ويرعاه مع الإبل، خد فرس طلحة يسقيه ويرعاه مع الإبل. بذي قرد، ذي قرد موضع بين المدينة وبين خيبر على بعد ليلتين للماشي على رجليه. فلما أصبحوا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. اللقاح يعني الإبل النوق القريبة عهد بالولادة، اسمها إيه؟ لقحة، جمعها لقاح. عبد الرحمن الفزاري أغار على هذه الإبل النوق حديثة عهد بالولادة واستاقها جميعا وقتل الراعي. من الذي رآه؟ سلمة ورباح، جزاك الله خير، سلمة ورباح. فقال سلمة بن الأكوع: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. طيب كان ممكن سلمة يأخذ الفرس يذهب به خلف هؤلاء الذين سرقوا الإبل، لكن هو عنده قدرة على الجري أكثر من الفرس. سلمة بن الأكوع كان أسرع من الفرس عدوا. ثم قام سلمة بن الأكوع على أكمة، يعني على صخرة، وقف على صخرة، فاستقبل المدينة فصرخ ثلاث صرخات، يعني نادى ثلاث مرات يقول في كل مرة: يا صباحاه يا صباحاه يا صباحاه. كلمة تقولها العرب إذا أرادوا أن يجمعوا الناس لأمر مهم. فأسمع ما بين لابتي المدينة، كل الناس سمعوا اللي في المدينة. إذن سلمة كان يتمتع بأمرين، الأمر الأول علو الصوت، والأمر الثاني سرعة العدو والجر. ثم خرج في آثار القوم يرميهم بالنبل. إذن الأمر الثالث الذي كان يتميز به سلمة الرمي، الرماية. ويرتجز ويقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. الرضع يعني اللئام، الرضع يعني إيه؟ اللئام يعني اليوم هلاك اللئام، أنتم سرقتم الإبل واليوم يوم هلاككم، مع أنه لوحده. فكلما ضرب رجلا منهم وأصابه قال: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فكان يقتل خيولهم، يعني اللي ركب خيل يقتل الخيل، ويلحق الرجل منهم فيضربه بالسهم ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال سلمة بن الأكوع: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، فإذا رجع إلي فارس، يعني لما فارس يرجع بالسيف بتاعه عايز يضرب، أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به، يعني عقر جواده أو فرسه، قتل فرسه، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه واستتروا به، يعني استتروا في الجبل من مين؟ من سلمة. لما عملوا كده هو عمل إيه؟ قال: علوت الجبل. طلع هو فوق الجبل، هم استخبوا تحت الجبل، هو طلع فوق الجبل. فجعلت أرميهم بالحجارة التي تهلكهم، يجيب صخرة كبيرة وأرميها فوقهم من فوق الجبل. فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، يعني استنقذ منهم الإبل كلها. ثم اتبعتهم أرميهم، برضو ما سبهمش، حتى ألقوا أكثر من 30 بردة. الثياب اللي كان معاهم كانوا بيرموه عشان يتخففوا ويجروا قدامه، 30 رمحا، الرماح، يستخفون، يعني حتى يخف يقدر يجري يعني. ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه علامات من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتغدون، قاعدين يأكلوا افطروا، وجلست على رأس قرن، على رأس قرن يعني على رأس جبل صغير منقطع، قعد فوق جبل صغير كده يعمل ايه بقى؟ قال: وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ إلا أنا شايفه ده، وقعد فوق الجبل كده وحركش خالص. قال: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا الشدة، والله ما فارقنا منذ غلس، يعني من الصباح هو بيجري ورانا، يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم 4. قال: فصعد إلي منهم 4 في الجبل، فلما أمكنوني من الكلام قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: سلمة، أنا سلمة بن الأكوع. والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، يعني لا أريد أن ألحق واحدا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، حدش منكم يقدر يلحقني أبدا. قال أحدهم أنا أظن، فرجعوا سبوه ربا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، الأخرم الأسدي أبو قتادة المقداد بن الأسود أول ثلاث فوارس. قال فأخذت بعنان الأخرم فولوا مدبرين، العنان عنان الأخرم يعني بلجام الفرس الذي يركبه الأخرم، فولوا مدبرين. فقال سلمة يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ما تلحقهمش لوحدك، انتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الأخرم يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة، فلا تحل يعني لا تمنعني من الشهادة. قال فخليته تركه يعني، فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري قائد الجيش الذين سرقوا الإبل، فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. الأخرم الأسدي قتل الفرس، عبد الرحمن الفزاري قتل الأخرم، بل الأخرم الأسدي الصحابي قتل وتحول على فرس، هو قتل الأخرم وعمل ايه؟ ركب فرس الأخرم، يبقى الصحابي قتل وفرسه ايه؟ أخذ، وتحول على فرسه. ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن الفزاري فطعنه فقتله، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي، يعني أجري على رجلي، حتى ما ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا، يعني بيني وبين الصحابة مسافة طويلة سبقتهم كلهم ولا حتى الغبار بتاعهم، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء، جماعة اللي بيجروا قدامه عند غروب الشمس شوف بيجروا وراه من وقتين من قبل الفجر وهم لسه بيجروا قدامه وبيجروا وراه عطشانين، عدلوا إلى ماء يعني مالوا إلى ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، فنظروا إلي أعدوا وراءهم فأجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة واحدة، هم لسه بدهم يشربوا لقوا مين وراهم؟ سلمة بن الأكوع، سابوا المية وجريوا تاني ما شربوش ولا قطرة مية، قال فما ذاقوا منه قطرة واحدة. ويخرجون فيشتدون في ثنية فأعدوا يعني فأجري فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه، في نغض كتفه يعني في أعلى كتفه، فأقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فقال هذا الرجل الذي أصيب يقول يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، يعني أنت الأكوع الذي كنت تجري وراءنا من الصباح ما تغيرتش مفيش غيرك. يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، يعني أنت الأكوع الذي كان قد تبعانها بكرة اليوم، لأنه كان أول ما لحقهم صاحبهم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فلما عاد قال لهم القول آخر النهار، قالوا أنت الذي كنت معنا بكرة، حاجة غريبة. فقال سلمة: نعم يا عدو نفسه. سلمة قال: نعم يا عدو نفسه أكوعك بكرة، أنا بتاع الصباح. وأردوا فرسين على ثنية، أردوا فرسين يعني الفرسين تعبوا فتركوهم وخلفوهما خلفهم، تركوا الفرسين. سلم بن الأكوع أخذهما، قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخيل تعب وأصحاب الخيل سبوه وجريوا، ولسه سلم بن الأكوع يجري وراه. شوف شباب بقى، وشوف شباب النهاردة. ها؟ بيتمرن قد ايه؟ كتير. ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة لبن. سطيحة يعني مزادة، إناء من الأواني، ومذقة لبن يعني لبن مخلوط بماء، شوية لبن على مية كده، وسطيحة فيها ماء، فتوضأت يعني من الماء وشربت من اللبن. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه. حلأتهم عنه يعني منعتهم عنه، حلأ يعني امنع أو منع، حلأ يعني منع. وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. الإبل اللي هو استنقذها نحر منها واحدة ويطبخ ويشوي. فقلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. خلي معايا 100 بس هاتلك دول كله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلا، يعني تقتلهم كلهم؟ قلت: نعم والذي أكرمك. فقال: إنهم الآن لا يقرون، يعني لا يكرمون ويضافون، في أرض غطفان. فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا، شافوا عفارة كده، فقالوا: أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. محدش جاي، لكن الرعب متملك منهم. كل ده بسبب سلمة بن الأكوع اللي عمال يجري وراهم الصبح. شخص واحد ذبحوا لهم الجزور الجمل، ولسه هنا بدهم يكشفوا عن الجلد كده وياكلهم، قامت شويه غبار كده قال لك: بس لاحق بكم القوم، سابوا الاكل وقاموا يجروا تاني، لا شرب ولا اكل. كل ده بفعل رجل من هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله عنهم. زي ما قلت لك، يعني شوف شوف احنا فين وهم فين. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. أبو قتادة اللي قتل مين؟ قتل عبد الرحمن الفزاري قائد المشركين الذين سرقوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا أبا وخير رجالتنا سلمة. الرجالة يعني إيه؟ يعني الذين يمشون على أرجلهم. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء، يعني ركب وراء النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته العضباء راجعين إلى المدينة. وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام، قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام، بغزوة إيه؟ غزوة ذي قرد. وخلاصة الحدث أن عبد الرحمن الفزاري أغار على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقها وقتل الراعي، ورآه سلمة بن الأكوع فصاح بالناس، ثم اتبعهم يوما بأكمله حتى استنقذها وعقر فرسانهم وقتل منهم، حتى لحقه فرسان النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل الأخرم الأسدي بيد عبد الرحمن الفزاري، ثم قتل عبد الرحمن الفزاري بيد أبي قتادة فارس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة سهم الراجل والفارس معا، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. وكان ذلك قبل غزوة خيبر بكم؟ بثلاثة أيام. الحدث الثالث من أحداث السنة السابعة: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. قالوا: وكانت متزوجة قبله من عبيد الله بن جحش، وكان له منها حبيبة، فمات عنها بأرض الحبشة بعد أن تنصر. تنصر يعني إيه؟ يعني ايه تنصر؟ تنصر يعني ايه يا شيخ محمد؟ تنصر يعني صار نصرانيا. تنصر يعني ايه؟ صار نصرانيا. لكن هل الكلام ده صحيح؟ هل الرواية دي صحيحة؟ الرواية دي مشهورة في كتب السيرة بشكل يعني لا يكاد كتاب من كتب السيرة إلا ويذكر هذه القصة أو هذا الخبر دون تمحيص. في البداية احنا عندنا عبيد الله بن جحش أسلم بيقين وكان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، يعني معنى ذلك أن الرجل من السابقين إلى الإسلام ومن السابقين إلى الهجرة. هذا بيقين، هذا بيقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله. والذي يثبت عندنا اليقين هو الروايات الصحيحة، الروايات التي لا مطعن فيها، فاحنا نشوف دلوقتي مع بعض كده الرواية دي ايه وضعها بالضبط، صحيحة ولا لا. في كتاب اسمه ما شاع ولم يثبت في السيرة، ما شاع ولم يثبت في السيرة، قال مؤلفه: اشتهر في كتب السيرة أن عبيد الله بن جحش تنصر في أرض الحبشة، وكان قد هاجر إليها مع زوجه أم حبيبة رضي الله عنها، فهل ثبتت ردته بسند صحيح؟ قال ابن إسحاق: في ذكر بعض من اعتزل عبادة قريش للأصنام وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شيء، فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم، فأما ورقة بن نوفل فاستحكمت النصرانية، وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه على الالتباس حتى أسلم، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، ومعهم امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هناك نصرانيا. الكلام ده ذكره ابن إسحاق من غير إسناد، لم يسنده ابن إسحاق، يعني لم يقل من الذي حدثه به. طيب، ثم قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: كان عبيد الله بن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم هنالك من أرض الحبشة، فيقول: فقحنا وصأصأتم، أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر ولم تبصروا بعد، يعني أنا وصلت للحقيقة وأنتم لسه ما وصلتوش. طيب، ابن إسحاق هنا بيقول: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير. محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ثقة، مات سنة 110، يعني مثلا 117 كده ولا حاجة، من الطبقة السادسة، وهي طبقة لم يثبت لأحد منها لقاء أحد من الصحابة، فالخبر مرسل أو معضل. يعني محمد بن جعفر بن الزبير من الطبقة السادسة، يعني بينه وبين الصحابة واحد أو اثنين على الأقل، إذن الخبر مرسل أو معضل لا يصح. ثم ذكره ابن إسحاق في قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فقال: حدثني محمد بن جعفر عن عروة قال: خرج عبيد الله بن جحش مع المسلمين مسلما، فلما قدم أرض الحبشة تنصر، قال: فكان إذا مر بالمسلمين، وذكر نحو ما سبق، وهذا سند صحيح إلى عروة، لكن عروة لم يسمع من الصحابة ولم يسنده إلى أحد منهم، فهو أيضا مرسل. محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير، خلاص لحد احنا ماشيين دلوقتي لحد عروة، وهذا أصح سند ورد في تنصر عبيد الله بن جحش، أصح سند ورد مرسل، يعني ضعيف، في حلقة ساقطة بين التابعي وبين الخبر، كان المفروض أنه يذكر الذي حدثه به. عروة بن الزبير لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لم يسمع أحد من الصحابة، لا هذا سهل مني، عروة بن الزبير سمع من الصحابة لكن لم يحدثه أحد في هذا الحديث، لم يسمي من حدثه به، ما قالش إن حدثني تابعي ولا قال حدثني صحابي، لو كان قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا قلنا خلاص، لو كان سمى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنا قلنا خلاص، لكن الآن هو لم يذكر من حدثه به، هل هو تابعي هل هو صحابي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة ولا ضعيف في الرواية، لا ندري، إذن الخبر مرسل. خلي بالك، أنا سبق لساني وقلت عروة لم يسمع من الصحابة، لا عروة سمع من الصحابة، عروة سمع من عائشة، وسمع من عبد الله بن الزبير، وسمع من أبيه الزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع كثيرا. وعروة إمام، أحد الفقهاء الكبار وأحد الرواة الكبار. وذكره أيضا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، فقال: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زينب أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت قبله عند عبد الله أو عبيد الله، عبيد الله بن جحش، فمات عنها بأرض الحبشة، وقد تنصر بعد إسلامه، والخبر هاهنا بدون إسناد. يبقى أصح الأسانيد اللي ذكرها ابن إسحاق محمد بن جعفر بن عبد الله بن الزبير عن عروة مرسلا، عن عروة مرسلا. وروى القصة ابن سعد في الطبقات، فقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: قالت أم حبيبة: رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها، ففزعت فقلت: تغيرت والله حاله، فإذا هو يقول حين أصبح: يا أم حبيبة، إني نظرت في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية، وكنت قدمت بها، ثم دخلت في ديني، ثم دخلت في دين محمد، ثم رجعت إلى النصرانية، فقلت: والله ما خير لك. وأخبرته بالرؤية التي رأيت له فلم يحفل بها، وأكب على الخمر حتى مات. طبعا الرواية هنا محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث، كذاب عند البعض، فلا يعتبر بحديثه ولا يفرح بإسناده. ورواه أيضا في ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عند ذكر أم حبيبة: وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبيد الله بن جحش، وكان قد أسلم وهاجر إلى الحبشة، ثم ارتد وتنصر، فمات هناك على النصرانية. وشيخ ابن سعد في الخبرين هو الواقدي، والواقدي متروك على سعة علمه، لكنه متروك الرواية، يعني حديثه أحسن أحواله ضعيف جدا. طيب، دي رواية ابن إسحاق، قلت أصح الأسند فيها جعفر عن عروة، وده مرسل يعني ضعيف. ورواية ابن سعد مدرها على محمد بن عمر الواقدي، وده متروك. ورواه الحاكم في المستدرك عن الزهري مرسلا، وفيه: ثم افتتن وتنصر فمات وهو نصراني، وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة وأبت أن تتنصر. برضو ده مرسل. ورواه موصولا من طريق الواقدي، وفيه رؤيا أم حبيبة كرواية ابن سعد، ومراسيل الزهري ضعيفة. ليه؟ لأن مراسيل الزهري أشبه بالمعضلة بينها وبين الصحابي، برضو اثنين في الغالب. قال الإمام الذهبي: قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره، لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى. يعني ليه الزهري يرسل الرواية ولا يسمي من حدثه؟ قال: وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. يعني الزهري لما يرسل الرواية ولا يسمي من حدثه، نفهم من هذا أن معنى كده أن الذي لم يسميه الزهري نفسه لا يحب روايته، لا يحب تسميته، لا يقبل حديثه، فكلما قدر أن يسمي سمى. قال الذهبي: مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه. يعني لو كان الحديث عند الزهري عن صحابي كان يسمي الصحابي. ولما عجز عن وصله ومن عد مرسل الزهري كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهما، فإنه لم يدري ما يقول. نعم، كمرسل قتادة ونحوه. ده كلام الذهبي. طيب، مين تاني روى الخبر؟ روى الخبر الطبري في تاريخه في ذكر الخبر عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هشام بن محمد مرسلا، وفيه عند ذكر أم حبيبة فتزوج فتنصر زوجها إلى آخر الخبر. والخبر مرسل ومع ذلك فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وهو رافضي متروك الرواية، أسوأ من محمد بن عمر الواقدي في الرواية. هشام بن محمد بن السائب الكلبي أسوأ في الرواية حالا من محمد بن عمر الواقدي، لأنه رافضي يعني يتدين بسب الصحابة رضي الله عنهم. فعنده ما هو عبيد الله بن جحش فقط هو الذي تنصر، بل عنده أن الصحابة جميعا ارتدوا وتركوا الإسلام. هذا عند هشام بن محمد الكلبي. قال الإمام أحمد في هشام: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، ونقله ابن الأثير في تاريخه عن ابن الكلبي أيضا. طيب، ورواه البيهقي في الدلائل من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، ومن بني أسد بن خزيمة عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة نصرانيا لآخر الخبر، والخبر فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، والمتن فيه غرابة. قال ابن كثير: وأما قول عروة أن عثمان زوجها منه فغريب، لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة إلى آخره. إذن هذا في مشكلة في السند ومشكلة في المتن، اللي هي رواية ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة ضعيف وفي كلام غريب في المتن. وعبيد الله ابن جحش لم يترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب، كتاب الاستيعاب يجمع أسماء الصحابة، ابن عبد البر لم يترجم له في الاستيعاب، ولا ابن الأثير في أسد الغابة، ولا ابن حجر في الإصابة. كل دي كتب أسماء الصحابة: الاستيعاب، أسد الغابة، الإصابة، كل دي كتب جمعت أسماء الصحابة، فيش ولا واحد منهم جاب اسم عبيد الله بن جحش، يعني عندهم ليس صحابيا. وفي ترجمة أخيه عبد الله في الإصابة لم يذكر ابن حجر شيئا، لم يذكر ابن حجر شيئا. أما ابن عبد البر فقد قال في الاستيعاب في ترجمة عبد الله: وكان هو وأخوه أبو أحمد عبد الله بن جحش من المهاجرين الأولين ممن هاجر الهجرتين، وأخوهما عبيد الله بن جحش تنصر بأرض الحبشة مات بها نصرانيا، وبانت منه امرأته أم حبيبة، وكذا ذكر ابن الأثير في ترجمة عبد الله. وفي ترجمة أم حبيبة في الإصابة قال ابن حجر: لما تنصر زوجها عبيد الله وارتد عن الإسلام فارقها، فأخرج ابن سعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال، وذكر القصة التي أوردها ابن سعد عن الواقدي وسبقت. وفي ترجمتها في التهذيب لم يذكر الحافظ تنصر عبيد الله، بل قال: هاجرت مع زوجها عبيد الله ومات فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر التنصر. وقال الذهبي في السير في ترجمة أم حبيبة: روى ابن سعد قال أخبرنا الواقدي وذكر الخبر، ثم قال الذهبي: وهي منكرة، ولم يبين وجه النكارة. ومما يرجح أن خبر ردته غير صحيح أن الروايات الصحيحة في نكاحه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة لم تذكر شيئا من ذلك، فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح من طريق الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان أتى النجاشي فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000. ورواه أيضا أبو داود والنسائي. مما سبق يتبين أن قصة ردة عبيد الله بن جحش لم تثبت لعدة أدلة، منها أنها لم تروى بسند صحيح متصل، فالموصول من طريق الواقدي والمرسل جاء عن عروة بن الزبير، ولا يمكن أن نحتج بالمرسل عند من يرى الاحتجاج به في مسألة كهذه فيها الحكم على أحد السابقين الأولين بالردة. لا يمكن أن نحتج بالمرسل، وهو صورة من صور الانقطاع والضعف، لا يمكن أن نحتج بالمرسل على أحد من الأولين السابقين الأولين بالردة، ده أولا. ثانيا، أن الروايات الصحيحة في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة لم تذكر ردة زوجها السابق كما في الرواية السابقة عند أحمد وأبي داود والنسائي. الروايات المسندة الصحيحة لم تذكر الردة، لم يذكر الردة إلا أسانيد، إن أسندت ووصلت فهي ضعيفة، وإلا فهي مرسلة ليست بموصولة. شمعنا الأسانيد الضعيفة بس هي اللي بتجيب خبر الردة؟ فالحديث الأسانيد الصحيحة لم تأتي بخبر ردة هذا الرجل، فاستدل بهذا على أن الردة خبرها باطل لم يثبت. ثالثا، من حيث العقل يبعد أن يرتد أحد السابقين الأولين للإسلام عن دينه، وهو ممن هاجر فرارا بدينه مع زوجه إلى أرض بعيدة غريبة، خاصة أن عبيد الله ابن جحش ممن هاجر ما عليه قريش من عبادة الأصنام أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتماسه مع ورقة وغيره الحنيفية كما في رواية ابن إسحاق بدون سند الواردة أول هذا البحث، وفي رواية ابن سعد عن الوقيدي أنه كان قد دان بالنصرانيات قبل الإسلام. ومعلوم أن البشارة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معروفة عند أهل الكتاب من يهود ونصارى، فكيف يتصور من رجل يترقب الدين الجديد أن يعتنقه ثم يرتد عنه لدين منسوخ؟ كما أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة كان في سنة 6، وقيل سنة 7، وردة عبيد الله المزعومة قبل ذلك بفترة، وهي مرحلة كان الإسلام قد علا فيها وظهر حتى خارج الجزيرة العربية، بل أصبح هنالك من يظهر الإسلام ويبطن الكفر كحال المنافقين. يعني زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة سنة 6 من الهجرة، ردة عبيد الله المزعومة قبل ذلك بفترة، والمرحلة اللي زعموا فيها ردة عبيد الله كانت في الوقت الذي أسلم فيه النجاشي نفسه كان أسلم، وهو الذي أصدق أم حبيبة مهرها نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، في حوار هرقل مع أبي سفيان وكان إذ ذاك مشركا، أنه سأله ضمن سؤالاته هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فأجاب أبو سفيان لا، ولو كان عبيد الله قد تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، كما فعل لما سئل فهل يغدر، قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فعل فيها. طبعا عبيد الله بن جحش كان زوج بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان، فمش معقول أنه ما كانش يعرف أن زوج ابنته ارتد وترك الإسلام وترك دين محمد. ودلوقتي هرقل بيسأل له هل يرتد أحد منهم، قال له لا. فلو كان عبيد الله بن جحش ارتد لكان الخبر وصل إلى أبي سفيان وعرف به. ولا يمكن القول بأن أبا سفيان لم يعلم بردة عبيد الله لو صحت، لأنه والد زوجته. وبعد، فالمسألة متعلقة بأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن السابقين الأولين،
والأصل بقاء ما كان على ما كان، فإن صح السند بخبر ردته فلا كلام، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما والسند لم يثبت فإن نصوص الشريعة حافلة بالذب عن عرض المسلم، فكيف إذا كان هذا المسلم صحابيا بل ومن السابقين؟ تتمة. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عفير قال حدثنا الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ثم هاجر عبيد الله بن جحش بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأته إلى أرض الحبشة، فلما قدم الحبشة مرض، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وبعث معها النجاشي شرحبيل ابن حسنة. إذن ننتهي من هذا إلى أن خبر ردة عبيد الله بن جحش لم يثبت وليس فيه سند متصل صحيح، فالإسناد المتصل من طريق الواقدي وهو متروك الرواية، والأسانيد المرسلة منها مرسل عروة ومنها مرسل الزهري ومنها ما ذكره ابن إسحاق من غير إسناد أصلا. فإذا كان الأمر هكذا فإننا لا نردد أن هذا الرجل ارتد عن الإسلام ما دام أن الأسانيد التي وصلت إلينا ليس فيها شيء صحيح ثابت متصل، وإنما ندفع ذلك عنه ونبقي ما كان على ما كان، ونستشهد على ذلك بأمور، منها أن أبا سفيان ابن حرب سئل هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فقال لا، ولو علم بردته لكانت فرصة في الطعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سفيان في هذا الوقت لم يكن أسلم، كان لا زال على الشرك، وكان يريد أن يقول أي كلمة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتمكن من ذلك إلا في مسألة الغدر، ولو تمكن في مسألة الردة لقالها. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى درسنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا القادم يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.